الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت قد تكلمت في المرة الماضية عن المشكلات، أنا أرجو مراجعة التسجيل الماضي، المشكلة التي تعلقت بالموصل بعد وفاة أخي نور الدين قطب الدين، وأن هناك بعض المتنفذين حاولوا يعني القيام بنوع انقلاب على الوريث الشرعي لقطب الدين وهو ابن أخي نور الدين وإسنادها إلى أمير آخر. على أي حال، أقام نور الدين على حصار الموصل، ولما علم هذا فخر الدين عبد المسيح بالعصيان الذي اعتزمه أمراء الموصل لأنهم كانوا يوالون نور الدين ويحبون نور الدين، أراد أن يقيم عليه صلحا. تسلم نور الدين الموصل ودخل القلعة من باب السر، لأنه لما بلغه عصيان عبد المسيح عليه حلف ألا يدخلها إلا من أحصن موضع فيها، ولما ملكها أطلق ما بها من المكوس وغيرها من أبواب المظالم، يعني رفع عن الناس ماذا؟ الضرائب، المكوس هي الضرائب، وكذلك فعل بنصيبين وسنجار والخابور. شأنه في ذلك شأن ما كان يفعله في البلاد التابعة لحكمه، ووصله هو على الموصل يحاصرها خلعة من الخليفة المستضيء بأمر الله، فلبسها يعني الخليفة والله الموصل، ولما ملك الموصل خلعها على ابن أخيه سيف الدين وأمره وهو بالموصل بعمارة الجامع النوري، وركب هو بنفسه إلى موضعه فرآه وصعد منارة مسجد أبي حاضر فأشرف منها على موضع الجامع، فأراد أن يضاف إلى الأرض التي شاهدها ما كان يجاورها من الدور والحوانيت وألا يؤخذ منها شيء بغير اختيار أصحابه، وولى الشيخ محمد الملا عمارته وكان من الصالحين الأخيار، فاشترى الأملاك من أصحابها بأوفر الأثمان وعمر المسجد، وعاد نور الدين إلى الشام بعد أن أقام 4 أشهر بالموصل، واصطحب معه فخر الدين عبد المسيح وغير اسمه فسماه عبد الله وأقطعه إقطاعا كبيرا. سياسة، هذا الرجل نور الدين عبقري، ولا يريد سفك الدماء ولا يريد إخضاع الناس بالقوة إن وجد إلى غير ذلك سبيلا. إذا كان الناس يمكنهم أن يسايروه وأن يأخذهم معه في طريقه إلى محاربة الصليبيين وتحرير البلاد فعل ذلك بدون سفك الدماء. وجد نور الدين أن رقعة بلاده قد اتسعت كثيرا، ولما كان في جهد وجهاد مع الصليبيين فقد أخذ في التفكير بوسيلة تضمن له تأمين الاتصال بسرعة مع أنحاء البلاد وأطرافها. فلما كانت سنة 567 اتخذ بالشام الحمام الهوادي الزاجل، وهي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارها، وجعلها في جميع بلاده كأداة من أدوات الاتصال. وكان نور الدين قد استخدم مليح بن ليون الأرمني لحكم الدروب المجاورة لحلب وأقطعه إقطاعا كبيرا، وقيل لنور الدين لماذا تستخدم مليحا وتمنحه الإقطاع في بلاد الشام، فأجابهم بقوله أستعين به على قتال أهل ملته، نصراني يعني، وأريح طائفة من عسكري تكون بإزائه لتمنعه من الغارة على البلاد المجاورة له. وأخلص مليح هذا لنور الدين ولازمه وشاركه في حروبه مع الصليبيين، وكان نور الدين بالمقابل يدعمه لقتال من يجاوره من الأرمن والروم. وكانت مدن أذنة ومصيصة وطرطوس بيد ملك الروم صاحب القسطنطينية اللي هي إسطنبول قبل فتحها بالإسلام، فالحمد لله. فأخذها مليح منهم هذه البلدان التي جاء بجانب القسطنطينية لأنها تجاور بلاده، فسير إليه ملك الروم جيشا كثيفا سنة 568، وجعل عليهم بعض أعيان البطارقة من أقاربه، فلقيهم مليح ومعه طائفة من عسكر نور الدين فقاتلهم وصدقهم القتال وصابرهم، فانهزمت الروم وكثر فيهم القتل والأسر وقويت شوكة مليح، وانقطع أمل الروم من تلك البلاد. وأرسل مليح إلى نور الدين كثيرا من غنائمهم ومن الأسرى 30 رجلا من مشهوريهم وأعيانهم، فسير نور الدين بعد ذلك إلى الخليفة المستضيء بأمر الله في بغداد. تلك هي بعض ملامح الجهد الذي بذله نور الدين وشيء من جهاده كذلك لبناء جبهة داخلية قوية متماسكة، قاعدته في ذلك العدل، وأساسها الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، وهدفها حشد قوى المسلمين جميعها لقتال أعداء الدين. وعندما حارب في سنة 568 قلج أرسلان ملك ملطية وسواس وأقصر ومرعش وغيرها، ثم صالحه، شرط عليه أن ينجده بعساكرة إلى الغزا، إلى الغزا، يشاركه في الغزوات التي سيقيمها ضد الفرنجة، ضد الصليبيين، وقال له: أنت مجاور لبلاد الروم ولا تغزوهم، وبيديك قطعة كبيرة من بلاد الإسلام، ولا بد من الغزات معي. وتم الاتفاق على ذلك. يعني زي ما بيقولوا، هو بده يأكل عنب، ما بده يقاتل الناطور، هو يريد أن يحشد المسلمين تجاه مواجهة الصليبيين، ولا يشترط أن يعني يقصر الناس على الانصياع لحكمه المباشر بشكل مباشر. مضى نور الدين إلى بلاد الشام بعد أن استقرت له الأمور في قاعدته على حدود المشرق، ولكن قبل سفره جاءه رسول من بغداد يحمل منشور الخليفة بإقراره على حكم الموصل والجزيرة والشام وبلاد قرج أرسلان وديار مصر أيضا. وهذه قضية يعني ينبغي تفصيلها في وقت لاحق. من الملامح البارزة في حياة نور الدين محمود علاقته بصلاح الدين الأيوبي، إذ تولى نور الدين تربية صلاح الدين منذ صغره، فكان له بمنزلة الوالد والمعلم، وكان يدربه على فنون القتال ويغرس فيه حب الجهاد في سبيل الله، ثم عينه بعد ذلك قائدا للشرطة، ثم أرسله بصحبة عمه أسد الدين شيركوه إلى مصر استجابة للوزير شاور ضد ضرغام الذي استعان بالصليبيين. وبعد انتصار أسد الدين ووفاته تولى صلاح الدين الوزارة في مصر للدولة العبيدية الشيعية، رغم كونه سنيا. طبعا هذا كان ليس بخاطرهم، يعني هم رأوا أنهم ملجأون إلى تولية صلاح الدين وإلى أن يفسحوا لنور الدين في هذا. وعمل صلاح الدين على تنفيذ أحلام نور الدين وطموحاته الشخصية، أنا أقصد طبعا الشخصية في يعني تسنين هذه البلاد وجعلها سنية، وعلى ضمها إلى ملك نور الدين بحيث تصبح مصر شق الشام في الانقضاض على بيت المقدس المحتل من قبل الصليبيين. عمل صلاح الدين على تنفيذ أحلام نور الدين في مصر وأحلام المسلمين جميعا بالقضاء على الدولة العبيدية، وعادت مصر دولة سنية مرة أخرى، وأضاء وجهها المشرق من جديد، ونسأل الله تعالى أن يضيء وجهها المشرق كذلك من جديد مرة أخرى. وكانت علاقة نور الدين محمود بصلاح الدين بعد إسقاط الدولة العبيدية حسنة إجمالا، وبخاصة أن صلاح الدين قام بتنفيذ الأمر الصادر إليه من نور الدين بوجوب الدعوة للخلافة العباسية بوصفه نائبا عنها وقائدا لقواته في مصر. ومع ذلك لم تلبث هذه العلاقة الطيبة أن أخذت في التوتر تدريجيا. لكن ما هي الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقة بين صلاح الدين ونور الدين؟ وهذا أمر قد يعني كثر الحديث فيه، و يعني يمكن أن أجمل هذه الأسباب التي ذكرها بعض المؤرخين ووجهات نظر مختلفة تحاول أن تكشف عن أسباب هذا التباعد، منها الطموحات التي نشأت لدى أسد الدين شيركو في حكم مصر، فلم يخفي شيركو هذه الغاية في نفسه، بل ظل يتحدث عنها حتى استاء نور الدين محمود وانتابه القلق من هذا الطموح. ولكن نرى أن اختلاف وجهات النظر السياسية كانت من أهم أسباب توتر العلاقة بين نور الدين وصلاح الدين، اختلاف وجهات نظر سياسية. فقد رأى نور الدين محمود في بلاد الشام أنها بمنزلة الأرض الرئيسية للمعركة ضد الصليبيين، وتطلع إلى مصر كمصدر للطاقة البشرية الإضافية والواردات المادية التي تسد نفقات الجهاد، ورآها كذلك خطوة تمهيدية للقضاء على مملكة بيت المقدس، وهو لم يناضل في ضمها إلا من أجل هذه الغاية. أما صلاح الدين فقد كان مقتنعا نتيجة للصراع بين القوى الثلاث في الشرق الأدنى الإسلامية والصليبية والبيزنطية بأن مصر تشكل في الوقت الراهن مركز الثقل في العمليات العسكرية ضد الصليبيين. طبعا هناك قضايا أخرى كانت تتعلق باختلاف الرجلين في توقيت الهجوم على الصليبيين في بيت المقدس، وذكر المؤرخون في ذلك يعني كلاما طويلا، وأنا أظن إنه قضية الاختلاف في التوقيت في الانقضاض على الصليبيين جعل نور الدين يقلق من تلبث صلاح الدين في يعني مواجهة الصليبيين. حجة صلاح الدين كانت أن البلد مصر لم يستقر له بعد، فهذا الذي خشي لأجله صلاح الدين أن يترك مصر وأن يتوجه إلى قتال الصليبيين في بيت المقدس. هذا الأمر في ضوء استعجال نور الدين للقضاء على وجود الصليبيين في بيت المقدس صنع شيئا من التوتر بين الرجلين، إلا أن الود لم يزل والأمر لم يخرج عن السيطرة، بل بقي كثير من وسطاء الخير يعني يطمئن نور الدين أن صلاح الدين تحت إمرته وتحت سلطته، لكن المسألة مسألة اختلاف في وجهات النظر والتقديرات السياسية فحسب. هذا ما تيسر الحديث عنه، ونكمل إن شاء الله تعالى في مرة قادمة، والحمد لله رب العالمين.